مرحباً بكم في رحلة مع الله. هذه الحلقة 26 من كتاب الحياة في ملء تتميم إشعياء 19 للكاتب توم كريك. الإعلان النبوي الثاني. نقرأ في العدد 18: في ذلك اليوم يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. في ذلك اليوم، حين تقع المصاعب المتنوعة المذكورة في أول 15 عددا من إشعياء 19 ويتنامى خوف الرب في قلوب باقي المصريين، سيكون هناك بالفعل 5 مدن في مصر تميزها صفتان رئيسيتان تتكلم تلك المجتمعات بلغة كنعان، كما أنها مجتمعات مكرسة لرب الجنود. هذه الآية من أوضح الآيات في هذه الفقرة النبوية والتي نشير إليها الآن من إشعياء 19. إن الاستنتاجات المذهلة الموجودة في هاتين العبارتين وفي آية واحدة عن مصر لها استنتاجات رائعة، ويجب أن تحدون تلك الاستنتاجات بصفتنا رياديين نبويين ومتشفعين لتخيل كل ما سترسى دعائمه في مصر حتى ظهور هذه المدن قبل وأثناء إطلاق أحكام الرب في نهاية الزمن. مصر اليوم هي دولة يدين غالبية سكانها بالإسلام، أكثر من 90% من المصريين مسلمون، رغم أنه توجد بعض الجيوب التي يعيش فيها المسيحيون في مدن مصر وقراها، لكن لا توجد مدينة يمكن أن نعتبرها تدين بالولاء أو تحلف لرب الجنود. لذلك يجب أن يحدث تغيير جذري في المجتمع المصري ككل، كما في التركيبة السكانية، حتى تظهر هذه 5 مدن المعروفة أنها مراكز تتبع الرب. لن تتميز هذه المدن فقط بتبعيتها الواضحة للرب، بل يميز النبي أيضا هذه التبعية بأنها لرب الجنود. هذه إشارة كتابية واضحة للدور الذي يلعبه الرب في القيادة العسكرية لجماهير الملائكة المحاربين الذين يحاربون الرياسات الشيطانية وقوى الشر الروحية التي تصطف مقاومة مقاصد الرب وملكوته. سيكون لدى المصريين قاطني هذه 5 مدن فهم كامل للصراع الذي ستدخل فيه بلادهم في يوم إطلاق الرب أحكامه على مصر، وبكل تأكيد ينذرون أمام الرب أنه إن حرر بلادهم من عبادة الأوثان سيقودون بدورهم باقي المصريين لمعرفة الرب. وكأن هذا كله ليس بكاف، يكشف العدد 18 عن صفة أخرى ربما أكثر إدهاشا في هؤلاء المصريين الذين يعيشون في المدن 5، إذ أنهم يتكلمون لغة كنعان. أفضل تفسير لهذا الإعلان النبوي هو أن هذه المحليات ستتميز بكونها تتحدث اللغة العبرية. هل يمكننا أن نتخيل الأحداث التي يجب وقوعها حتى تجتمع 5 مدن في مصر وتتميز بكونها تتحدث العبرية؟ من الواضح أن الأمر يستدعي تغييرات رائعة في مصر، تغير نسيج الأمة لتختلف عما نعرفه نحن الآن. سنقترح لاحقا في الفصل 8 أحداثا نبوية أخرى قد تتكشف قريبا في الشرق الأوسط، أحداثا ستتسبب بدورها في بعض التغيرات الصادمة في مصر والتي من شأنها أن تتيح ظهور هذه 5 مدن وتؤسس لها. لماذا سيقرر هؤلاء المصريون قاطنو هذه 5 المدن التكلم بالعبرية في النهاية؟ إن استوعبنا هذه الصفة بالترابط مع الصفة الأخرى المذكورة عن هذه المجتمعات بكونها مكرسة بالكامل للرب ولمعركته في ذلك اليوم، فسندرك أنه ستحدث صحوة روحية ضخمة بين المؤمنين المصريين الذين يبنون هذه المدن، مما سيمكنهم من فهم من خلال الإعلان الإلهي ودراسة كلمة الرب أن دورهم لن يقتصر على قيادة شعبهم لمعرفة الرب، بل سيمتد إلى توفير أماكن لجوء للشعب اليهودي الذين سيهربون من أورشليم في وقت اضطهادهم العظيم على يد ضد المسيح في نهاية الضيقة. سنشارك بالمزيد عن هذه النقطة في الفصل 8. أخيراً، بخصوص آخر جزء من العدد 18، تصوغ أغلب الترجمات الإنجليزية هذه العبارة الصعبة كالتالي: يقال لإحداها مدينة الهلاك، حيث نجد في الترجمة القياسية المنقحة الإنجليزية إشارة لهذه المدينة بأنها مدينة الشمس. الاختلاف في اللغة العبرية بين كلمتي هلاك وكلمة شمس هو حرف عبري واحد، لذلك فأغلب الكتب المقدسة تضمن في الحاشية ملحوظة مدينة الهلاك، يمكن ترجمتها أيضا مدينة الشمس. أنا شخصياً أرى أن النبي إشعياء باستخدامه هذه العبارة كان يشير إلى حقيقة حرفية، وجود هذه المدن الخمس، أي أنها مدن ستبنى وتظهر للنور في ذلك اليوم حين يبدأ الرب في إطلاق دينونته على مصر وبمد الخط على استقامته، بما أننا سنعرف اسم إحدى هذه المدن مدينة الشمس. فالرب إذن يؤكد على الوجود الحرفي لهذه المجتمعات الخمسة في المستقبل. تؤكد هذه العبارة على اسم المدينة الذي سيطلق عليها في المستقبل، ولا يشير إلى اسمها في الماضي. والجدير بالذكر هنا أن إحدى ضواحي القاهرة الواقعة بالقرب من مطار القاهرة الدولي، وبها يقطن الكثير من قادة الصلاة الإنجيليين والمؤمنين النبويين في الكنيسة المصرية، اسمها باليونانية هيليوبوليس، هيليو الشمس، بوليس مدينة. ونعرف شخصيا بعضا من أبنائهم الذين يتعلمون العبرية كلغة ثانية. الإعلان النبوي الثالث، العددين 19 و20. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. حين تبدأ فترة إطلاق الرب لأحكامه هذه، ونعلم أنها ستتسم بالتخبط والارتباك في الحادثات في مصر، فإن شعب الرب في أرض مصر سيكون بالفعل قد شرع يصرخ للرب طالبين خلاصه. يقول إشعياء: في ذلك اليوم سيكون هناك مذبح للرب في وسط أرض مصر، ما يصف وجود حركة مكرسة للعبادة والصلاة في قلب مصر. ستنبض الوصية الأولى بالحياة: تحب الرب إلهك من كل قلبك. وسيفيض عمل تلك الوصية من قلوب مؤمنين مصريين كثيرين. إن إقامة بيت الصلاة في قلب مصر للعبادة والتشفع الدائم لهو بداية ملموسة لما تنبئ به في العدد 19. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. حاليا في وسط مصر، في وسط القاهرة، هناك مذبح عبادة، وبه نار تشتعل على المذبح 24 ساعة كل يوم. يؤمن بعض المصريون بملء الثقة أن الرب سيضاعف أعداد أماكن العبادة والصلاة هذه في كل مصر خلال السنوات القليلة القادمة. وقت كتابتي لهذا الكتاب، هناك تقارير تقول أن هناك تقريباً 25 بيت صلاة أو غرفة صلاة مكرسة للعبادة قائمة بالفعل في مصر. بجانب حركة الصلاة والعبادة المهمة هذه في قلب مصر، ستتنامى هناك حركة من المصالحة، الأمر الذي من شأنه إعلان الوصية الثانية بقوة في مصر: تحب قريبك كنفسك. سيبدعون في إظهار محبتهم لجيرانهم وحتى لأعدائهم السابقين، أي اليهود، كشهادة على قوة يسوع المسيا المحررة. وسيقام حرفيا عمود أو نصب تذكاري على الحدود بين مصر وإسرائيل، ليكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. يربط إشعياء المذبح والنصب وكونهما علامة وشهادة لرب الجنود بخلاصهم حين يصرخون للرب بسبب مذليهم حين تصرخ مصر كأمة للرب. سيرسل مخلصا ومحاميا ليخلصهم. يقينا ليس المقصود من هذا الكلام سوى يسوع المسيح حين يرجع في قوة ومجد، كما أنه يشير إلى ما سيحققه بالنيابة عن مصر وبقية الشعب المصري الذين سيتحملون أحكام إشعياء 19، وسوف ينقذهم بالتأكيد. نهاية العدد 20 هي بلا جدال إشارة إلى مجيء يسوع المسيح الثاني حين يعود ملكا منتصرا مخلصا. سيعود نتيجة صراخ الناجين من الأمم متحدين مع القديسين. في نهاية الضيقة سيرفعون صرخة للرب ليخلصهم من قهر ضد المسيح وجيوشه الشريرة. حركات العبادة والمصالحة البادئة في مصر ستستمر جزءا أبديا من المذبح في قلب مصر والعمود المقام على حدودها مع جارتها إسرائيل، علامة وشهادة لرب الجنود الذي سيخلصهم.